Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli beyti tayyibin tahirin. Kulna fi dersi sâbık enne dilalat târeten tekunu dilalat khâssa ve ukhra tekunu âmme. وفي علم الأصول غرضنا والذي يهمنا هو البحث عن الدلالات العامة، ولذا ذكر المصنف رحمه الله أن البحث في مباحث الألفاظ الآتية سوف يكون عن الدلالات العامة. الدلالة الأولى العامة التي يتحدث عنها المصنف هي دلالة الأمر والنهي. أما بالنسبة إلى الأمر، الأمر تارة يستعمل بمادته وأخرى بصيغته، والمراد من المادة كما تقدم سابقا المادة هي أصل الاشتقاق، أمر يأمر أمرا كما يقول أمرك بالصلاة، فهنا استعملت مادة الأمر. وتارة أخرى تستعمل صيغة الأمر وهي ماذا؟ فعل الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عفوا أقم الصلاة. فإذا الأمر تارة يستعمل بمادته وأخرى يستعمل ماذا؟ بصيغته، أي فعل الأمر، صيغة فعل الأمر. والفرق بينهما كما تقدم سابقا هو أن مادة الأمر معنى اسمي، بينما صيغة الأمر ماذا؟ معنى حرفي. ولذا يقع الكلام أولا في مادة الأمر ثم يقع الكلام في صيغة الأمر. أما بالنسبة إلى مادة الأمر فيقول المصنف رحمه الله: لا شك أن مادة الأمر موضوعة في اللغة للطلب. مادة الأمر في اللغة العربية موضوعة للطلب، ولكن عندما نقول بأن مادة الأمر موضوعة في اللغة العربية للطلب، فهذا لا يعني أنها مترادفة مع الطلب. لا يعني قولنا أن مادة الأمر موضوعة للطلب أن مادة الأمر والطلب مترادفان. والدليل على ذلك، الدليل على أن مادة الأمر لا ترادف الطلب، أولا أن الطلب أعم من الأمر، فقد يكون الطلب طلبا تكوينيا كما في طلب العطشان للماء، فالعطشان يطلب الماء ماذا؟ تكوينا، يتحرك صوب الماء. وقد يكون الطلب ماذا؟ طلبا تشريعيا كما في الأوامر الصادرة من المولى لعبده، سواء كان مولى حقيقي أو مولى عرف. وهذا يعني أن النسبة بين مادة الأمر وبين الطلب هي العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. فكل أمر، كل مادة أمر هي ماذا؟ هي طلب، ولكن ليس كل طلب هو ماذا؟ أمر، هو مادة أمر، وإنما بعض الطلب مادة أمر أو أمر. إذن الأمر الأول الذي نستدل به على عدم الترادف بين مادة الأمر وبين الطلب هو أن الطلب أعم من مادة الأمر، هذا أولا. ثانيا أن الأمر أن الطلب أن الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي إلى السافل، من العالي إلى ما هو ماذا؟ إلى من هو أدنى منه، سواء كان العالي عاليا حقيقة كما بالواجب سبحانه وتعالى، أو متظاهرا بالعلو كما في الموالي العرفي. أما الطلب فهو يكون بين المتساويين، وهو الالتماس، ويكون بين ماذا؟ يكون من السافل إلى العالي، وهو الدعاء من السافل إلى العالي لا يسمى أمر وإنما يسمى ماذا؟ طلب اللي هو دعاء. ويكون بين المتساويين وهو ماذا؟ وهو التماس. إذن الأمر لا يصدق إلا على الطلب من السافل إلى العالي. لا يصدق إلا على ماذا؟ الأمر الطلب لا يصدق إلا الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي إلى السافل. أنصحت الشباب العبارة. الطلب لا يصدق إلا على الأمر التشريعي أصار ممن من العالي إلى السافل. أما الطلب فهو ماذا؟ يصدق على الطلب بين المتساويين هو الالتماس، ويصدق على الطلب من السافل إلى العالي وهو ماذا؟ وهو الدعاء. إذن من هذين الأمرين نستكشف أن الطلب شبيه أن مادة الأمر والطلب ليس مترادفين، ليس مترادفين، وإنما مادة الأمر موضوعة للطلب. زين، إضافة إلى ذلك قالوا أن مادة الأمر كما أنها في اللغة تدل على الطلب إلا أنه لها معاني أخرى غير الطلب من قبيل الشيء. عندما أقول رأيت أمران يعني رأيت شيئا، مادة الأمر لها معاني أخرى غير الطلب من قبيل الشيء. تقول رأيت شيئا يعني رأيت ماذا؟ عفوا، رأيت أمرا يعني ماذا؟ يعني رأيت شيئا. ومن معانيها الحادث، مثلا تقول أمر دبر بليل، يعني شنو؟ يعني حادث دبر بليل. ومن معانيها الغرض، تقول جئت لأمر ما يعني لغرض ما، وهكذا. إذن مادة الأمر إضافة للطلب لها دلالات لغوية أخرى. وهذا يعني أنها أن مادة الأمر مشترك اللفظ بين الطلب وبين الشيء وبين الحادثة وبين الغرض. ولتعيين أحد المعاني عند استعمال مادة الأمر لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود قرينة. فإذا وجدت قرينة تدل على أن مادة الأمر استعملت في الطلب، عند ذلك يقع الكلام أن هذا الطلب الذي استعملت مادة الأمر فيه هل هو الطلب بنحو الوجوب أو الطلب بنحو الاستحباب، لأن الطلب عمل الوجوب والاستحباب. فمادة الأمر بما أنها مشترك اللفظ وقامت القرينة على أنها استعملت في معنى الطلب، استعملت ماذا؟ بالطلب، عند ذلك يقع الكلام أن هذا الطلب الذي استعملت فيه مادة الأمر بناء على القرينة هل هو الطلب بنحو الوجوب أو هو الطلب بنحو الاستحباب. زين، المصنف بعبارة أخرى أننا لما نشك في أن المتكلم عندما تكلم بصيغة الأمر عفوا بمادة الأمر، وردتنا رواية عن المعصوم عليه السلام فيها مادة الأمر، عند ذلك سوف نشك، أو قل بعبارة أخرى سوف يقع لدينا بحثان. البحث الأول أن المعصوم عليه السلام استعمل مادة الأمر هل بمعنى الطلب أو لا بمعنى الحادثة أو بمعنى الشيء أو بمعنى الغرض، هذا البحث الأول. هنا نقول إن كانت توجد قرينة تعين أحد المعاني فبها ونعمت، وإن لم توجد قرينة فسوف يكون اللفظ ماذا؟ مجملا، وتسقط الرواية عن الحجة. فلو افترضنا قامت قرينة على أن الإمام عليه السلام استعمل مادة الأمر بمعنى الطلب، عند ذلك يفتح لدينا بحث آخر وهو أن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب. فاستعمال الإمام عليه السلام لمادة الأمر هل هو استعمال لها في الطلب بمعناه الوجوبي أو هو استعمال لطلب معناه الاستحباب؟ بعبارة أخرى أنه في اللغة مادة الأمر عندما تدل على الطلب هل تدل على الطلب بمعناه الوجوبي يعني يكون استعمالها في الوجوب استعمال حقيقيا وفي المجاز وفي الاستحباب مجازيا أو لا أنها في أصل اللغة موضوعة للطلب الأعم الوجوب والاستحباب فيكون استعمالها في كل مورد لماذا حقيقي؟ المصنف رحمه الله يقول توجد لدينا بعض الشواهد بعض الأدلة على أن مادة الأمر في اللغة موضوعة للطلب بمعناه الوجوب وهذه شواهد هي أولا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فهنا هذه الآية تقول أن الذين يخالفون أوامر الله تعالى ليحذروا فهنا استعمال العلم الأول لمادة الأمر يخالفون أمره يخالفون عن أمره هنا استعمال لمادة الأمر وهنا الآية تقول إن الذين يخالفون أمر الله يجب ماذا؟ أن يحذروا خب سؤال لو كانت مادة الأمر موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب هل معنى للخوف أو ليس هناك معنى للخوف؟ بعبارة أخرى الأمر الاستحباب يجوز تركه فلا معنى ماذا؟ للخوف وللحذر عند مخالفته لأنه يجوز تركه هذا يدلنا على أن مادة الأمر إنما وضعت للطلب بمعناه ماذا؟ الوجوبي ولذا الحذر يجب بعد مخالفة الأمر الوجوب لأنه توجد عقوبة عليه هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني هو الحديث النبوي المعروف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فهنا استعمال لمادة الأمر لأمرتهم نقول لو كان الأمر موضوعا للأعم من لو كانت مادة الأمر موضوعة للأعم من الطلب الوجوب والاستحباب فلا معنى للمشقة لأن الأمر الاستحباب يجوز تركه ولكن هذا يدل على أن مادة الأمر موضوعة للطلب بمعناه الوجوب ولذا عندما يطلب النبي صلى الله عليه وآله عندما يأمر بالسواك فتكون ذلك مشقة لأن الواجب لا يسع الإنسان ماذا؟ تركه لا بد أن يفعله ولذلك سوف تكون عليه مشقة هذا يعني هذا يدل على أن مادة الأمر موضوعة للطلب بمعناه الوجوبي هذا الدليل الثاني أو الشاهد الثاني الشاهد الثالث هو التبادر عند أهل اللغة فالتبادر علامة على الحقيقة خب سؤال كيف يتبادر هنا؟ نقول لو جئنا للموالي العرفي مولى عرفي أب يأمر ابنه ويطلب من ابنه ماذا؟ شيء معين من خلال ماذا؟ من خلال مادة الأمر يقول له أمرك أن تأتيني بكأس من الماء هنا لو عصى الولد أباه ولم يأتي الماء ثم احتج بأنه ماذا؟ بأنه لم يفهم الأمر هنا بمعناه ماذا الوجوب عند ذلك العقلاء سوف يلومونه لماذا؟ يقولون له لأن صيغة لأن مادة الأمر ظاهرة بالطلب الوجوبي أن مادة الأمر ماذا؟ ظاهرة بعبارة أخرى الذي يتبادر من مادة الأمر هو الطلب بمعناه الوجوبي وليس بمعناه الاستحبابي والتبادل علامة على الحقيقة إذن هذه ثلاثة شواهد على أن ماذا؟ على أن مادة الأمر موضوعة لمن؟ موضوعة للطلب بمعناه الوجوبي قال الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال أمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي. صيغة الأمر يعني فعل الأمر. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب كما تقدم سابقا. في المعنى الحرفي ماذا؟ الحروف بين الظرفية وبين ماذا؟ وبين الحرف ما كنت رادف، إنما موازي، لأن لفظ الطلب ينطلق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي سواء كان مستعليا أي متظاهرا بالعلو أو لا. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض. الشيء رأيت أمرا معين، يعني رأيت شيئا معين. الغرض جئت لأمر معين، يعني جئت لغرض معين. الحادثة أمر دبر بليل، يعني شنو يعني حادثة دبرت بليل. وعلى هذا الأساس تكون مشتركة لفظيا، يعني معاني متعددة ولكن اللفظ واحد. وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة تدل على طلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب. وقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، فوقوع مادة الأمر موضوعا للحذر، ها وقوع مادة الأمر موضوعا للحذر شاهد ودليل على أنها تستعمل في الطلب بمعناه الوجوبي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. استحباب مشقة يعني يجوز تركه بخلاف الوجوب فإنه فيه مشقة لأنه لا يسعى الإنسان تركه. ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة. زي. هذا كله بالنسبة إلى مادة الأمر. أما بالنسبة إلى صيغة الأمر، صيغة الأمر هي كل هيئة تدل على ماذا؟ تدل على الطلب. كفعل الأمر صل، وكالفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر فليحذر، أو فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. يستعفف فعل مضارع دخلت عليه ماذا؟ لام الأمر، فدلت ماذا؟ دلت على وجوب الاستعفاف. وكذلك اسم الفعل صح، هذا أيضا ماذا؟ من صيغة الأمر. فإذا صيغة الأمر كل هيئة تدل على الطلب وعلى الأمر، كفعل الأمر وكالفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر وكاسم الفعل. زين، صيغة الأمر في اللغة ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتعجيز والتهديد. اقض ما أنت قاض، هنا استعملت صيغة الأمر بمعنى ماذا؟ بمعنى التعجيز. هذا حكاية قوله تعالى حكاية عن السحرة، سحرة الذين جاء بهم فرعون، فقالوا له اقض ما أنت قاض. اقض هنا صيغة الأمر استعملت للتعجيز، يعني افعل أي شيء تفعله إلا أنك لن تزلنا عن الإمام. وهكذا تستعمل في التهديد وتستعمل في التمني والترج. ولكن المصنف رحمه الله يقول هذا خلط بين المدلول التصوري لصيغة الأمر وبين المدلول التصديقي لصيغة الأمر، وذلك أن صيغة الأمر لها مدلول تصوري ناشئ من الوضع ومن اللغة، ولها مدلول تصديقي ناشئ من السياق ومن ظهر حال المتكلم. والمدلول التصوري لصيغة الأمر هو أنها أن صيغة الأمر هيئة حالها حال بقية الهيئات، والهيئة تدل على ماذا؟ على معنى حرفي، على نسبة، وليس على التمني والترجي وإلى آخره. إنما صيغة الأمر حالها حال بقية الهيئات تدل على نسبة، تدل على معنى حرفي. وهذه النسبة هي النسبة الطلبية، هي النسبة الإرسالية، حالها حال ماذا؟ حالها حال الحروف، حالها حال هيئات الجمل. أما الطلب، أما التمني، أما الترجي، فهذه المفاهيم الإسمية ليست مداليل تصورية لصيغة الأمر، وإنما ماذا هذه؟ هذه تبحث في مرحلة المدلول التصديقي لصيغة الأمر، ولا علاقة لها لا ماذا؟ بالمدلول التصوري. إذن في مرحلة المدلول التصوري، المدلول التصوري الذي وضعت له صيغة الأمر هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية، هو النسبة الإرسالية اللي هي معنى حرفي، اللي هي ماذا؟ معنى حرفي. ويقول المصنف رحمه الله أن العلاقة بين هذا المعنى الحرفي اللي هو النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية وبين الطلب والإرسال تشابه العلاقة بين الحرف وبين الابتداء والظرفية الموازية للحرف. ماذا قلنا سابقا؟ قلنا أن العلاقة بين من وبين الابتداء وبين في وبين الظرف هي علاقة ماذا؟ الموازاة، أن من وإلى وعن وعلى هذه حروف لها ماذا؟ معاني حرفية، لها نسب، لا تظهر إلا من خلال الجملة. أما نفس الظرفية، نفس الاستعلائية، نفس الابتداء، فهذه ماذا؟ معاني اسمية موازية علما للحروف، وليست هي ماذا؟ مرادفة له. كذلك هنا نقول صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، على النسبة الإرسالية، وهي لا ترادف الطلب والإرسال، وهي لا ترادف ماذا؟ لا ترادف الطلب والإرسال. خب سؤال سيدنا، أنتم قلتم أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، خب شنو مرادف من النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية؟ ما هو المراد من النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية التي تدل عليها صيغة الأمر دلالة تصورية؟ يقول المراد بها هو ذلك الربط المخصوص بين الطلب والمطلوب منه والمطلوب، أو قل هو ذلك الربط المخصوص بين المرسل والمرسل إليه. مثلا صلي، هنا لدينا ماذا؟ مرسل اللي هو ماذا؟ الآمر المتكلم، ولدينا مرسل إليه وهو ماذا؟ الصلاة. ولدينا مرسل المخاطب، فهنا صيغة الأمر توجد ربطا مخصوصا بين المرسل إليه الصلاة وبين المرسل المخاطب، وتطلب منه ماذا؟ الانبعاث والتحرك نحو ماذا؟ نحو الإتيان بالصلاة. فهذا هو المراد من أن ماذا؟ أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. زين، أما المدل التصديقي فخلنا نقرأ هذا المقدار من الجنة. أما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، ولا بد أن يكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو شأنه في سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب ما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، بل نسبة طلبية إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرف، فهي علاقة موازاة وليست لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية ربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه، أو بين المرسل المخاطب والمرسل إليه هو المتعلق كالصلاة مثلا. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالواقع. زين، يقول وأما المدلول التصديقي لصيغة الأمر فيقول بما أنها جملة تامة، صيغة الأمر جملة تامة، صلي صلي جملة تامة أو ليس جملة تامة؟ جملة تامة. يقول فبما أن صيغة الأمر جملة تامة فلها مدلول تصديقي، ومدلولها التصديقي لا علاقة له بالواقع، إنما المدلول التصديقي تستكشف من أين؟ من ظاهر حال المتكلم ومن السياق. يقول وعند ذلك يكون تكون المدلول التصديقية لصيغة الأمر متعددة، فتارة تكون الطلب وأخرى تكون معنى ماذا؟ التمني، وأخرى تكون الترجي، وأخرى تكون التعجيز، وأخرى تكون التهديد. في مرحلة المدلول التصديقي ماذا؟ ها؟ تتعدد معاني صيغة الأمر، لأن كل متكلم له غرض، فهذا المتكلم يتكلم بصيغة الأمر وله غرض هو الطلب، هذاك المتكلم يتكلم بصيغة الأمر وله غرض هو ماذا؟ التعجيز، وهذا له التهديد، وهذا له التمني، وهكذا. إذن في مرحلة المدلول التصديقي تتعدد ماذا؟ الأغراض والمعاني التي تقصد من وراء استعمال صيغة الأمر. زين، إذن فالمدلول التصوري، الدلالة التصورية لصيغة الأمر هي النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، وهذه ناشئة من الواضع. أما المدلول التصديقي فناشئ ممن؟ من السياق ومن ظاهر حال المتكلم. زين، ولكن على مبنى السيد الخوئي رحمه الله، على مبنى السيد الخوئي، فإن المدلول التصديقي لصيغة الأمر يكون ناشئ من الوضع كذلك كما تقدم سابقا. لماذا؟ لأن السيد الخوئي رحمه الله يعتقد ويرى أن الوضع هو التعهد، تعهد من المتكلم من الواضع أنه لا يستعمل هذا المعنى، هذه الكلمة، إلا وأنه يريد ماذا؟ هذا المعنى، إلا ويريد هذا المعنى. عند ذلك سوف تكون المداليل التصديقية لصيغة الأمر كالتمني والترجي والتهديد والتعجيز والطلب ناشئة ممن؟ ناشئة من الواو. ناشئة من الواو حال وحال الدلالة التصورية. ويقول المصنف أن هذا المبنى سبق وأن ناقشناه وتعرضنا له فلا نعيد. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي بحكم السياق لا الواقع. استكشف سياقا عن أمر، يعني تكشف صيغة الأمر، يعني سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. في هذه المرحلة تتعدد الدواعي اللي في نفس الإنسان التي يمكن أن تدل عليها صيغة بهذه الدلالة، فثالثة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع اللي هو النسبة الإرسالية. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. وكان يوجد عندنا ماذا على هذا المسلك؟ أكثر من تعهد في صيغة الأمر. تعهد في صيغة الأمر بالتمني، تعهد بالنسبة للطلب، تعهد بالنسبة للترجي، تعهد بالنسبة للتعجيز، تعهد بالنسبة للتهديد، وهكذا. وطبعا تقدم سابقا إما بإفراد تعدد المتعهد أو تعدد ماذا؟ تعدد التعهد. زين. ولكن المصنف رحمه الله بعد ذلك يشير إلى أن صيغة الأمر على الرغم من أن المدلول التصديقي لها قد يتعدد، إلا أن الظاهر منها هو ماذا؟ هو الطلب دون غيره من سائر الأغراض. في مرحلة المدلول التصديقي الظاهر من صيغة الأمر هو الطلب دون غيره ماذا؟ من الدواعي الأخرى. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن هناك قاعدة مسلمة عند جميع الأصوليين، وهي أصالة تطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، بمعنى أن الأصل بالإنسان عندما يستعمل الكلمات فإنه يريد ويقصد منها ماذا؟ نفس المعاني التي وضعت له، وإلا لو كان يقصد معنى آخر لجاء ماذا؟ ها؟ لجاء بقرينة. فإذا هناك قاعدة تقول أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، وبما أن المدلول التصوري هو ماذا؟ هو النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، فيكون المدلول التصديقي مطابقا له ماذا؟ وهو الطلب وهو الإرسال. هذا أولا. ثانيا نقول نحن نسأل ما هو المدلول التصوري لصيغة الأمر؟ فنقول المدلول التصوري لصيغة الأمر لا يتلو عن أحد أمرين: إما أن يكون هو النسبة الطلبية، وإما أن يكون هو النسبة الإرسالية. فإن كان المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الطلبية، فمن الواضح أن الطلب أحد أفراد النسبة الطلبية. الطلب أحد أفراد ماذا؟ أحد مصادر النسبة الطلبية، فيكون الطلب هو المدلول التصديقي لصيغة الأمر. وأما إن كان المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإنسانية، فمن الواضح أن المصداق الحقيقي للنسبة الإنسانية هو الطلب، لأن الإنسان هو ماذا؟ طلب من المرسل الإتيان ماذا؟ بالمرسل إليه. فالصياد عندما أجلكم الله يرسل الكلب نحو الصيد، وفي الحقيقة ماذا يفعل؟ يطلب من الكلب أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بالصيد، أن يأتي بالمصيد.
فإن كان المد للتصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، فالطلب هو المصداق الحقيقي لمن؟ النسبة الإرسالية. فعلى كلا الأمرين سوف يكون المد للتصديق لصيغة الأمر هو الطلب. ولكن وفي بعض الحالات صيغة الأمر تستعمل ولكن ليس ماذا؟ ليس بمعنى الطلب، وإنما لها معاني أخرى. يعني في مرحلة المدلول التصديقي مدالله التصديقية ليست هي الطلب، وإنما ها؟ لها مدالل أخرى. فبعض الأحيان تستعمل صيغة الأمر والمراد بها الإخبار، كما في الأوامر ماذا؟ الأوامر الإرشادية، اغسل ثوبك من الماء، من البول عفوا، هنا اغسل هذه صيغة أمر. ولكن من الواضح أنه هنا لا يراد بها الطلب، وإنما يراد بها ماذا؟ الإخبار عن حكم وضعي، وهو ماذا؟ أن الثوب يتنجس بالبول، وأن الثوب يتطهر بالغسل. وإلا من الواضح أن الثوب لا يجب غسله، ما عندنا وجوه اسمه وجوه غسل الثوب للنجاسة. أكو هش وجوه وجوه غسل الثوب للنجاسة؟ ها؟ أقول له ماكو؟ ماكو، ما عندنا هش وجوه. فقط مطلوب من عندنا إذا أريد نصلي يكون ثيابنا طاهر. أما أن نغسل الثياب للنجاسة ما عندنا هش وجوه. ولا حرام تنجس الثياب، واحد ينجس الثياب حرام؟ ليس بحرام. فلا توجد عندنا حرمة تنجس الثياب، ولا يوجد عندنا ماذا؟ وجوب تطهير الثياب. فعندما يقول القائل اغسل ثوبك من البول، المقصود ماذا؟ قصده من استعمال صيغة الأمر هنا الإخبار عن حكمين وضعيين. الأول أن البول ينجس الثوب، والثاني أن الغسل يطهر ماذا؟ يطهر الثوب. فإذا المدلول الأول لصيغة الأمر هو ماذا؟ من مدالي صيغة الأمر هو ماذا؟ هو الإخبار، هذا أولا. ثانيا أنه من مدالي كذلك صيغة الأمر طبعا لها مدالي أخرى، المصنف لم يتعرض لها، تعرض فقط إلى هذا المعنى. المهم يقول المدلول التصديقي لصيغة الأمر هو الطلب، ولكن في بعض الأحيان تستعمل صيغة الأمر ولا يكون مدلول التصديق هو الطلب، وإنما يكون ماذا؟ الإخبار. كمان في هذا كمان في هذا المثال نوصل للقراءة. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق الحقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون ماذا؟ للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، القاعدة التي تقول أن أصل التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي الأخرى، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير الطلب، غير طلب المادة وإنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من أغسل ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا يجب عليه غسله ولا إثم عليه، إنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. زين. يقول مصنف أنه قلنا قبل قليل أن مادة الأمر تدل على طلب معناه الوجوبي، واستدلنا على ذلك ماذا؟ بالحديث النبوي وبقوله تعالى وبالتبادل. الآن في صيغة الأمر، هل صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية بنحو الوجوب فتكون فيكون استعمال صيغة الأمر بالنسبة للتعامل مع الوجوب والاستعمال الحقيقي، وفي الاستعمال المجاز وفي الاستحباب تكون مجازا أو لا؟ هي موضوع الأمر الأعم. يقول المصنف رحمه الله كما أن مادة الأمر موضوع لطلب معناه الوجوب، كذلك صيغة الأمر موضوع النسبة الإرسالية الوجوبية اللزومية. يقول وهذا ظاهر كما هو، وهو المتبادل عرفا حسب العرف هكذا يفهمون. زين، ثم يشير في خاتمة الكلام يقول أن صيغة الأمر اللي تدل على النسبة الإرسالية قد تستعمل في غير فعل الأمر، من غير فعل الأمر، يعني في بعض الحالات لا نستعمل فعل الأمر وإنما نستعمل أشياء أخرى، وأيضا تدل على ماذا؟ تدل على الطلب. مثل إيش؟ مثل الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. هناك يستعفف فعل مضارع دخلت عليه ماذا؟ لام الأمر. يقول الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر أيضا تكون ماذا؟ من صيغة الأمر. فصيغة الأمر ليس خصوص فعل الأمر، إنما كل هيئة تدل على ماذا؟ تدل على الأمر وعلى الطلب. وكذلك اسم الفعل صه، صه وما وغيرهم. زين، أو يقول بعض الأحيان الفعل مضارع ما داخل على لام الأمر أيضا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب وعلى الطلب، ولكن بعناية زائدة. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة اللزومية، وهذا هو الصحيح للتبادل بحسب الفهم العرفي العام. وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، وأما بدون إدخال يعني فعل مضارع ما دخلنا عليه لام الأمر ولا، فيكون استعمالا بعناية تاجلا شيء زائد، كما إذا قيل يعيد ويغسل يغتسل. واحد يسأل يقول له صليت صلاتي وقع فيها كذا وكذا، فيقول له ماذا؟ يعيد. خب يعيد شنو؟ هاي فعل مضارع، ولكن بسبب عناية خاصة نفهم من هذا كلمة يعيد ماذا؟ الوجوب. ويغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب. وفي الأول يعني الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، هذا الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه كحال صيغة فعل الأمر. وفي الثاني يعني الفعل المضارع المجرد على لام الأمر يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.